يكون لنا الوقت، فيتفضل سماحة حجة الإسلام الشيخ جلال الدين الصغير مذكورا لإلقاء محاضرته. صلوا على محمد وآل محمد.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أظن الله تعالى أجورنا وأجوركم أخوتي أنصار الحسين، أخواتي النصيرات زينب صلوات الله وسلامه عليهما بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توفيق الاستنان بسنة الحسين وكرامة الالتحاق بمعسكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في ليلة الوداع يحار الإنسان كيف يعبر عن أفكاره في مثل هذه الليلة، فنحن لا نودع إنسانا عاديا، ولا يقبل علينا يوم عادي، بل هو يوم بكت فيه السماء قبل أن تبكي الأرض، وتنادى لبكاء السماء كل حجر ومدر، حتى حدث المحدثون بأن يوم كربلاء ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيطا، بل أكثر من ذلك. اطلعت قبل 3 سنوات على كتاب قديم يؤرخ لتأريخ إنجلترا، وجدته يذكر أمرا في غاية العجب، إذ يحدد في نفس السنة التي قتل فيها الحسين، يقول هو لأن هذه السنة في يحدد يوما وقد تعقدنا هذا اليوم فوجدناه يوم عاشوراء، يقول في هذا اليوم لم تحل البقرة إلا وخرج دم بدل الحج، ولم تحل وشاة إلا ونزل الدم مع الحليب، ولم يرفع حجر إلا ووجد في أرض اسكتلندا، حسب ما يذكر يقول في أرض اسكتلندا لم يرفع حجر إلا ووجد تحته دم، فتعجب الناس لذلك فسمي يوم الدم. الكتاب اسمه التاريخ الإنجلوساكسوني، وفي صفحته 342، وأنا أحتفظ بهذا الصفحة. إذا كان الحجر والحيوان والهواء والماء قد بثوا الحسين عليه السلام في اليوم الذي نستقبله نحن، ترى كيف سيكون حال أنصار الحسين عليه السلام، بل كيف سيكون حال أهل بيت الحسين عليه السلام، بل كيف سيكون حال أم الحسين عليه السلام. لا أريد في البداية أن أقف عند هذه النقطة، سأتجاوزها لكي أتحدث بقليل عن علي الأكبر وعن عبد الله الرضيع. ففي الحديثين هناك الكثير مما نحتاج إليه، كثير هي القصص التي يتحدث في شأنها في هذا المجال، ولكني سأقتبس قاسما مشتركا بين قصة علي الأكبر وقصة عبد الله الرضيع في طبيعة تصرف الإمام الحسين عليه السلام معهما أثناء ما قتل بأبي وأمي. حينما يقتل علي الأكبر الرجل الذي وصفه الإمام الحسين، حينما وجدت أم علي ووجدت زينب صلوات الله وسلامه عليها أن الحسين تغير وجهه ولم يكونوا ينظرون إلى المعركة، ولكن كانوا يراقبون ما يبتسم على وجه الحسين ليعرفوا ما يجري في أرض المعركة، ولم يكن الذاهب لأرض المعركة بإنسان عادي. كان في وصف الإمام الحسين عليه السلام بأنه أشبه الناس خلقا وخلقا بجدي محمد. وكنا إذا اشتقنا لرؤية رسول الله نظرنا إلى علي الأكبر وهي تراقب أن وجه الحسين قد تردد وتغير، قالت قولة الأم الملهوفة على ولدها: هل أصاب عليا شيئا؟ قال لها: لا، ولكن برز إليه من يخشى عليه منه. وسرعان ما تعلو الغبرة وسرعان ما يتحول منتج ابن مرضل عبدي إلى حديث التأريخ، ويتجندل هذا الرجل بيد ابن عمي بن أبي طالب. ولكن ثمار معركة تجري في هجير الظهيرة لإنسان لم يتذوق الماء منذ ثلاث، ما بين غبار المعركة وشعاع الشمس اللاهبة وما بين ما يمكن أن تثيره المعركة من كر وفر، عاد علي بن الحسين
صلوات الله وسلامه عليه يشكو لأبيه العرش: يا أبتي، العطش قتلني، ماذا يمكن للحسين أن يفعل؟ ولا أعتقد أن علي الأكبر قد غاب عن ذهنه هذا المعنى، ولكن أرادوا أن يسجلوا فقرة للتأريخ لكي يوصلوا معنى للمعاني ما جرى في كربلاء. يقدم له بأبي وأمي لسانه ويقول: يا بني، مصف لساني، أبدأ يدخل لسانه في فمي وسرعان ما يخرجه. يا أبت، إن لسانك هيبة من لساني. عندئذ يأتي خيار الحرية عند الإمام الحسين: يا بني، اذهب وقاتل، فأذى جدك رسول الله صلى الله عليه وآله ينتظرك وفي يدي كأس ماء لا تظمأ بعدها أبدا. وخيار علي بن الحسين ما كان ليكون خيار الأدلاء، ما كان ليكون خيارا غير خيارات علي بن أبي طالب، خياره أن يكون أبي الضيم، خيار أن لا يهرب من الموت، بل هو من كان يهجم على الموت ويلتحق بأرض المعركة. وما بين ضربة من هذا وضربة من هذا وضربة لذاك، حتى ضربت ساق علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، فذعرت كيف ذعرت فرس علي الأكبر، فرمت به أثناء دعيها في قلب معسكر الأعداء. عند ذلك برز ذلك الغل وبرز ذلك الغضب الذي توحد منذ ذلك اليوم الذي وقت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يهتف بأنه لا طريق من بعده إلا طريق علي، حينما قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. عند ذلك حمل الحقد في قلوب أسست منذ تلك اللحظة لعملية قتل الحسين، وفتحت بوابة كل هذه القسوة وكل هذه الفظاظة التي وجدناها ترتسم في أفعال القوم في كربلاء. انهالوا عليه بسيوفهم، انهالوا عليه برماحهم، حتى تقطع عربا عربا يصف المولى أبي عبد الله، لأنه حينما حمل علي الأكبر كان إذا حمل جانبا يسقط الجانب الآخر، وكان إذا حمل قطعة تسقط القطعة الأخرى، لطبيعة من هال عليه من أحفادهم ولطبيعة ما أبدوه من لؤمهم. عند ذلك تصرف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو يرى ولده علي الأكبر، يرى فريد الكبدي الذي كان إذا اشتاق لرسول الله ينظر إليه. ماذا يفعل؟ ينسى المعركة وما فيها، ويخلد لنا أثرا يريد أن يرسله رسالة لنا. يتمدد بجسده الشريف إلى جنب جسد علي الأكبر. ترى هل كان الحسين في تصرفه هذا عابثا؟ هل كان مجرد ولهان لم يجد سبيلا إلى تصريف عاطفته إلا بهذه الطريقة؟ أم أن الحسين كان في صدد التأسيس لقضية سيحملها أبناء الحسين وسيتشرف بالنوء بمسؤوليتها خدام الحسين. يتمدد وهو ينادي وعليا وولدا، يتكرر نفس الفعل ولكن بطريقة أخرى. حينما ذبح عبد الله الرضيع جاءت الرباب تحمل عبد الله، لم تجد بدا من كل هذا الصراخ الذي تسمعه من ولدها، لا تجدها بذلك الذي يطيق ان يعطيه قطرة واحدة. بعض الروايات تقول بانه كان وليد ذلك اليوم، وبعض الروايات تقول بانه كان عمره 6 أشهر ويستبعد ذلك، ولكنه مع ذلك كان رضيعا، لم يستطع ثديها ان يقدم اليه شيئا. فالتي حرمت من ايام 3 كيف يمكن لثديها ان يروي عطشانا كعبد الله الرضيع؟ جاءت به الى الصديقة الحوراء زينب ام المطارد، لم تجد قدرة في ان تقدمه للحسين، قالت خذي هذا ولدكم اني اخشى ان يموت بين يدي عطشانا. ام تتحمل، لكن عجيب، اجت الى مدرسة الصبر، اجت الى مدرسة عجزت العقول ان تصل الى المقام الذي وصلت اليه. ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه لم يتحمل رغم كل ما كان من تسليمه لله سبحانه وتعالى، لم يتحمل ان يذبح ابنه اسماعيل. اثناء ما مسك السكين تلفظ بدعاء لطلب النجاة لولده اسماعيل، كأنه لم يتحمل خذي بكبش عظيم. ولكن ام المصائب اي ابراهيم يقف امامها؟ ام المصائب اي رزية يمكن ان تسقطها؟ جاءت بعبد الله الرضيع، قدمته الى الحسين عليه السلام. متى؟ لم يكن ثمة عباس، ولم يكن ثمة اخوة العباس، كفيل العائلة وقد غاب، الانصار وقد ارتحلوا، اولاد الاخوة وقد استشهدوا. تنظروا الى ارض المعركة كلهم صرعى، لا لواء لأبي الفضل يرفرف فتطمئن إليه. عند ذلك لم تجد غير الحسين، فلم يتبقى للحسين غير الحسين. جاءت لعبد الله الرضيع، قالت له يا ابن رسول الله، يا أخي لا أطيق سماع صراخ هذا الطفل، عسى القوم أن يسقونه ماء. بالله عليك، اي معادلة عسكرية يمكن ان يخل بها بضع قطرات من الماء لعبد الله الرضيع؟ ما الذي يمكن لعبد الله الرضيع ان يفعله لو قدموا له ماء؟ ولكن كانت تلبيتهم بهذه الطريقة وبهذه الصورة، اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. لذلك يخاطب عمر بن سعد لعنة الله عليه، يخاطب حرملة اللعين، يقول له يا حرملة اقطع نزاع القوم. عند ذلك يتصدى اللئيم يقول نظرت إلى الطفل فلم أجد موضعا أصيبه ولكن نسمة من هواء رفعت برقع الطفل فتبدت لي رقبته كالقطعة البيضاء أو كالفضة البيضاء فرميته بسهم فذبحته من الوريد إلى الوريد بالله عليك خلي نفسك في مكان الإمام الحسين وتصور أن ولدا لك يتألم مجرد تألم وأنت تمسك به ماذا تفعل؟ فما بالك لو أنك رأيت أن دمه ينزف وأنت تمسك به؟ لربما لو كان الإنسان يحمل طفلا لأشرار القوم ويرى أنهم قد فعلوا فعلهم فيه بهذه الشاكلة لما تكمدا، ولكن حينما يكون الطفل عبد الله الرضيع ويكون الممسك كالحسين عليه السلام، أي ألم تفجر في قلب الحسين وأي قسوة تبدت منه عند القوم الذين ربتهم تلك السقيفة المشؤومة. عند ذلك يأخذ الحسين عليه السلام، وهنا الشاهد الذي أريد الإشارة إليه، يأخذ من دم عبد الله الرضيع فيملأ كفه فيرمي به إلى السماء فلا يرتد من دمه قطرة واحدة، فيأخذ منه مرة أخرى ويرمي به إلى السماء فلا يرتد إلى الأرض منه شيئا. ثلاث مرات يفعلها الإمام الحسين، ترى لماذا؟ ما الذي هدف إليه الإمام الحسين عليه السلام حينما تصرف بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة؟ مرة وجدناه يتمدد إلى جنب علي الأكبر، ومرة وجدناه إذا ما صرع القاس المنادي بأعلى صوته واقع سماه، وثالثة رأيناه حينما يقتل أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه ينادي الآن انكسر ظهري، وحينما يقتل عبد الله بن الحسن نراه أيضا يردد بعضا من الشعارات وبعضا من الأفعال رغم أنه كان صريعا آنذاك، كان ممتلئا ومثخنا بالجراح آنذاك، ولكنه لم ينس الاستمرار في هذه القضية، أراد أن يؤسس لشعارات الحسين. هذا الأثر التعبيري، الصورة التعبيرية لم يشأ الإمام الحسين أن تبقى مجرد كلمات يمكن أن يرددها التأليف، وإنما بادر لأفعال ستثير في الحسينيين لوعة وستخبرهم بحجم الألم الذي كان عليه الحسين عليه السلام، وتخبرهم بطبيعة المرارة التي كانت تعتمل في قلب الحسين. والحسينيون سائرون على درب الحسين يتأسعون بما بدأ من الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك حينما يجد الحسينيون بتعابير كربلاء أي قطعة تجدهم يبادرون لتجسيدها بطريقة أو بأخرى لكي يعربوا عن ولائهم للحسين عليه السلام. خذ أي شعار من شعارات الحسين تجد أنهم اقتبسوه من أرض كربلاء دموعا لقما ضربا مشاعل تشابيها بكل الصور. تجد أن له أثرا في كربلاء استله أنصار الحسين وأرادوا أن يعيشوا محنة الحسين بمقدار ما يتمكنون. وهذا الأمر لم يعمد إليه الحسين فحسب، بل نجده أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عمد إليه أيضا في الكثير من المرات. يدخل إلى السوق ونادرا ما يدخل الأئمة إلى السوق، ولكنه لأنه صاحب رسالة وصاحب غاية لم يرد لرسالته أن تبقى منحصرة في جانب من جوانب المجتمع، لذلك راح يقتحم المجتمع بكل صوره وبكل شرائحه. أراد أن يبلغهم رسالة، وهذه الرسالة يمكن أن يتلقفها كل إنسان إن كان له ثمة إنسانية في قلبه وفي شعوره. يدخل إلى السوق فيجد قصابا يتحاور مع غلامه حينما أراد أن يذبح كبشا. قال القصاب للغلام: يا غلام أسقيت الكبش ماء؟ عند ذلك يتصدى الإمام زين العابدين لاستغلال هذه الفرصة، أراد أن يرسم صورة تعبيرية، أراد أن يقدم وسيلة إيضاح لحجم المأساة التي جرت في كربلاء. قال له: بالله عليك أنتم معاشر القصابين هل تسقون كباشكم ماء قبل ذبحها؟ قال له: بلى يا ابن رسول الله نفعل. توجه عند ذلك إلى أرض كربلاء ونادى بأعلى صوته: عليك مني السلام يا ابن رسول الله، لقد ذبحت عشالا على شط الفرات. هذه الصورة التي بلغ من تصويرها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه درجة لم يستطع أحدا إلا أن يقف أمامها لينهار بكاء. الكباش تذبح لكنها تسقى ماء حتى لو كان الماء نادرا، وابن بنت رسول الله يذبح على شط الفرات. أي مفارقة هذه وأي ظليمة هذه تلك التي جرت على آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. ويستمر على ذلك الأمر كل أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يدخل أبو هارون العبدي على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينشده شعرا يوقفه الإمام الصادق، ينشده شعرا على الحسين: يا أبا هارون لا تنشدني شعرا، وإنما اقرأ كما تقرؤون نواحا. يريد مجلس تعزي ينصب إلى طور خاص، إلى طبيعة خاصة. احنا نسمع الشعر في كل وقت، لكن شعر الحسين إلى نكهة خاصة، إلى طور خاص حتى يتميز وحتى يعلن أن ثمة مجلس لعزاء الإمام الحسين عليه السلام. من هذه الأمور أريد أن أصل إلى قضية في غاية الأهمية للحسينيين. ثمة الكثير من الشغب الفكري الذي يحاول أن يشككم في شعاراتكم ويحاول أن يقلل من أهمية هذه الشعارات بادعاءات كثيرة وبمبررات كثيرة. ولكن حينما ننظر إلى سلوكية أهل البيت ونأتي لمطابقها مع القرآن الكريم، ما الذي يحدثنا القرآن الكريم في هذا المجال؟ يحدثنا بأن العاطفة لو بلغت درجتها العليا فإن الإنسان يبدي من أمره أمرا عجبا، لا يؤثم ما يمكن لهذا الإنسان أن يرقى بعاطفته. يعقوب صلوات الله على نبينا وآله وعليه فقد ابنا يعلم بأنه كان حيا، يستمر لسنوات عديدة لربما تمتد إلى ما يقرب 20 عاما، يستمر بالبكاء. أولاده يعتبون عليه، نفس أولاده يقولوا له أنت راح تصير بالي بسبب هذا البكاء. القرآن يصور حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كلامه القرآن على هذه العاطفة. هذا الفعل ليس فعل إنسان عادي، وإنما فعل نبي تربى في مدرسة الوحي. حينما يتحدث عن النساء اللاتي قطعن أيديهن بالسكاكين لمجرد أنهم رأوا لوحة جميلة، لمجرد أنهم رأوا حسن يوسف، وحسن يوسف صلوات الله وسلامه عليه الذي رأوه حسنا ماديا، لم يروا أخلاق يوسف، لم يروا عقيدة يوسف، رأوا جمال ووسامة وجه يوسف صلوات الله وسلامه عليه. ماذا تحدث القرآن عن هؤلاء حينما اشتعلت عواطفهم بالوجد والشوق؟ هل تحدث بإدانة لهذا العمل، أو أنه اعتبر هذا الأمر أمرا طبيعيا؟ تحدث عنهن بأنهن قطعن أيديهن. عند ذلك لماذا نلام حينما نبرز عواطفنا على الحسين وقد رأينا جمالا؟ أين منه جمال يوسف؟ لقد رأينا جمال الدين متمثلا في الحسين، ورأينا جمال الله سبحانه وتعالى متجسدا بالحسين، فلماذا لا نبدي من عواطفنا أمورا لا يفقهها من لا يحب، ولا يعرفها من لا يشتاق، ولكننا ذقنا حلاوة الحسين فماذا نفعل؟ لماذا يعدلنا العادلون على فعلنا هذا ولن يلومنا به قرآنا؟ بل القرآن تحدث بالكثير من الإجلال لإنسانية يعقوب صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه. من هنا أيها الإخوة الأحبة، حينما تنطلق بعض الأصوات قد تنطلق بسذاجة، والكثير منها ينطلق بخبث، قد تنطلق بنية طيبة وغالبيتها ينطلق بنية مبيتة، حينما يتحدثون عن شعاراتكم يسمونها بالتخلف ويسمونها بالوحشية ويسمونها بالفظاظة وما إلى ذلك، ليسموها هم، ليسمونها هم، فنحن في نظرهم رافضة، والرافضة دائما يكفرون ويلعنون. نحن لو وضعنا على رؤوس، بل لو جعلنا رؤوسنا لأمثال هؤلاء مشاعل وغير بها دروبهم لما رضوتنا. إذن لماذا ننظر إلى أقوالهم؟ تعالوا لننظر إلى ما تفعله شعارات الحسين بنا. تعالوا ننظر الى ما تؤسس شعارات الحسين في قلوبنا، الى ما تحمله في عقولنا، الى ما توجده في وحدتنا. انا لا اشك ان جميع الاخوة الذين دخلوا الى مواكب الحسين، كل مواكب الحسين، هم من شرائح شتى، من احزاب عديدة، ينتمون لافكار متفاوتة ويلتزمون طروحات متعددة، ولكن من الذي وحدهم؟ من الذي جعلهم يبقون بدمعة واحدة؟ من الذي جعلهم ينطقون لقمة واحدة؟ من الذي جعلهم ينصتون إلى متحدث واحد؟ من الذي جعلهم يقبلون بقلوب مشتاقة تتزاحم مع الآخرين لكي تحظى بمجلس من مجالس الحسين عليه السلام؟ من الذي وحد هؤلاء الجمع؟ شعارات الحسين هي التي وحدت، وهؤلاء الذين ينقمون علينا شعارات الحسين أو يعذروننا لأننا نمارس هذه الشعارات، إننا يريدون تخريبا لصفنا. الحسين يجمعنا وغيرنا يريد أن يفرقنا، فما هو خيارنا؟ كنا ولازلنا وسنبقى ننادي وحسينا، لأن الحسين هو سر وجودنا، والحسين هو سر أصالتنا وسر ديمومتنا. من هنا لو نظرنا إلى هذه الشعارات وهي تدفعنا إلى أن نكون أقوياء، هؤلاء الذين يقولون بأن الشيعة يجلدون أنفسهم عقابا لذاتهم، لا يفقهون شيئا من أمر التشيع. نحن لا نجلد أنفسنا عقابا لأنفسنا، لأننا لم نفعل شيئا، ولكن نريد أن نتربى في مدرسة الألم، لأن مسيرتنا كلها ألم، ومن لا ينتخب طريق الألم لن يصل إلى ما يصبو إليه من أمل. طريقنا كله تضحيات، كيف نتمرن على هذه التضحيات؟ كيف نتمرن وندرك ونتيقن أننا في ساعة الجد لن نخذل حسينا إن خرج من بين أظهرنا، ولن نخذل حسينا لو نادانا. لا زالت راية الحسين لحد الآن تهتف على من ناصر ينصرنا. كيف نبرز هذه النصرة؟ وكيف نؤدي هذه الدعوة؟ قد يقول القائل دعوا الأفكار تأخذ مجالها، ونحن نقول أيضا دعوا الأفكار تسرى بحب الحسين وتسرى بالتعلق بعقيدة الحسين، ولكن ماذا نفعل بكل الناس؟ ماذا نفعل حينما نريد أن نحس بإنسانيتنا، أن نعود لأصالتنا؟ يدخل أحد العلماء على الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في يوم عاشوراء الذي كان قبل انتصار الثورة بأشهر قليلة، يوم كانت فيه التظاهرات المليونية والمذابح العظيمة تحدث في شوارع إيران. كان الإمام رضوان الله تعالى عليه وهو في فرنسا يخرج عليهم في الساعة الثامنة صباحا يعطيهم البيان السياسي اليومي ويأخذ منهم التقارير ويوجههم. يقول انتظرنا والإمام كان معروفا بدقته المتنازية، بل أستطيع أن أؤكد أننا كنا في النجف حينما كنا نراه رضوان الله تعالى عليه ندرك أن الوقت هو الساعة الفلانية، لأنه كان دقيقا جدا في كل ما يفعل، حتى في حركته اليومية
متنقلا من مدرسة البروجيرجي وإلى بيته رضوان الله تعالى عليه أثناء تقديمه للدرس. يقول: تأخر علينا الإمام وليس من عادته هذه. دخلت في الساعة 9 رأيته يقرأ زيارة عاشوراء. كلما ناديته لم يلبني أبدا. وصل إلى اللعن المئوي، قلت لم يلعن 100، وإذا به يبادر إلى 100 لعن يكرره. قلت سيسلم مرة واحدة وإذا به يكرر السلام 100 مرة، ثم يجلس فيبكي بكاء شديدا. كان الرجل خطيبا، قال له: اجلس واندب لي الحسين. قلت له: سيدنا الدنيا مقلوبة، احنا وين؟ قال: اجلس واندب لي الحسين. كل ما لدينا هناك هو من هذا اليوم، ومن لا يحتفي بهذا اليوم لن ينتصر. كل الأصالة اللي عندنا من محرم، من هذه المجالس، من هذه المنابر، من هذا اللف، من ذلك الضرب، من كل هذه المسيرات التي تعبر عن الولاء للإمام الحسين عليه السلام. بل ينقل السيد مصطفى الخميني رضوان الله تعالى عليه حرص الإمام في أن يمسك شباك أمير المؤمنين. كان إذا ما وصل إلى شباك أمير المؤمنين وكان ملتزما في كل يوم يزور، إذا ما يوصل إلى شباك أمير المؤمنين كأنه الزيارة ما تدخل عنده. يقول: يوم كان شديد والوضع الأمني كان شديدا أيضا. قلت له: لا تذهب، المكان بالنسبة لديك الإمام أمير المؤمنين يمكن أن تصعد إلى السطح والزورة. قال: الأصر. يقول: أصررت أيضا. قال له: انظر. قال له: لا تقتل روح العام في شخصيتك، نرجك لكن يريد يعيش أحاسيس عامة الناس. إذا ارتفع في عالم الأفكار قد العواطف تقتل، لكن شلون يبقي هذه العواطف؟ القلب قد يحتر، لكن شلون أراد أن يبقى على طريقة العامة من الناس في تعابيرهم عن حبهم وولائهم لأئمتهم؟ هنا أيها الأخوة أعود ما سبق لي أن كررت الإشارة إليه. بعضا من الدعوات التي تحاول أن تستهين بشعار من الشعارات أو تحاول أن تحصر الحسين عليه السلام في بقعة محددة من المجتمع لا تسمح لها بأن تمر. دع الناس يمارسون حبهم للحسين كل بحسب طريقته. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سبق لي أن ذكرت هذه الرواية، الجزع كله مكروه إلا الجزع على جدي الحسين، تارة فإنه يوجب الجنة أو فإنه فيه مأجور. خلي الناس تمارس الجزع. شوفوا إمامكم صلوات الله عليه الإمام المنتظر لما يعبر: والله لأبكين عليك بدل الدموع دما. هل هذا التعبير تعبير كنائي؟ لا، يقول: أنا ما أكتفي مجرد أن دموعي تنزل، أنا أريد بعد ما دموعي تنزل فالغدد الدمعية توقف تنشف، لكن حتى هاي الغدد أريد أقرحها. احنا ما وصلنا الى هذا المستوى. اريد بدل الدموع تنزل دم، احنا ما وصلنا الى هذه القضية. حتى امر اخر اخواني الاعزاء انبه اليه، وهو أنه لا تقتلوا كرامات الإمام الحسين في هذه القضايا. بالله عليكم تجرحون جرحا صغيرا في أصبع من أصابعكم، كان يستمر بكم الوجع والألم، لماذا لا يؤلمكم الحسين؟ ناس تضرب ظهورها وناس تضرب صدورها وناس تمشي مئات للآلاف الكيلومترات وتتقرح أرجلها من أجل الحسين. شفت لك واحد يوم آن، شفت لك واحد يوم بكى، قسم كبير منكم يجوز مش شايفين تطبيق، لكن احنا اللي شايفين كنا برا وقبل كنا ايضا هنا ايام ما كان يجري، كان البعض منهم، انا هنا لا اتحدث عن ظاهرة التطبيق، اتحدث عن كرامة الحسين عليه السلام في هذه القضايا. كنا نرى بعضا من هؤلاء من يضرب رأسه اكثر من 200 ضربة، يشهد الله ويعلم لا يبقى موضعا في رأسه لا يستكب الدم منه، بعد ربع ساعة وعشر دقائق شوفه يبعد وياه في تريد ولا كأنه بيشي. هذا اشتكتبه، اشتكتبه بالله عليك، اشتكتبه انت، تصور هذا الامر عادي يعني؟ لو خلينا ننظر من باب كرامات الحسين، بس احنا نجي نخلي انفسنا في وجه الحسين في هذه القضية او في وجه كرامات الحسين؟ دعوا الناس تبرز عواطفها وتبرز لوعتها للحسين عليه السلام، لم تفتقد انسانا عاديا ستطالبوها ببكاء عادي. هذه فقدت امامها، فقدت قيمها، فقدت رسالتها، فقدت نبيها محمد بقتل الحسين عليه السلام. على اي حال الحديث طويل ولن أتحدث عن ليلة الوداع لأننا تأخرنا كثيرا، لكن أؤكد على مسيرة يوم غد. جزاكم الله خير ما فعلتموه اليوم في جامع الفلاني، أوصل رسالتكم بليغة وصريحة لكل من أردنا أن تصل إليه الرسالة. نريد أن نؤكدها غدا، مسيرة الرجبة راح تبتدي راجلة من براسة إلى الكاظمية، لكن في نقطة معينة إن شاء الله تعالى ستشاهدون إن شاء الله تعالى تمثيلا لحرف قيم الحسين. بعد ذلك لك أن تأخذ الصورة شلون تعبر عن حزنك على الإمام الحسين. نريد أن نمثل موقف بني أسد حينما جاءوا بعد قتل الحسين يركضون يتلقفون لنصرة الإمام الحسين. نحن لا زال إمامنا يقف على الباب، إمامنا المنتظر ينادي: ألا من ناصر ينصرنا أهل البيت، ألا من ذاب يذب عنا، يذب عن حرم أهل البيت، عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله. لا زال الحاقد يتربص ولا زالت السقيفة بكل تداعياتها تفرج لنا سمها الزعاف، ولكن لا زال الحسين واقفا برأسه المرفوع على القنا ينادي: ألا من ناصر ينصرنا. ولا زالت حسين، لا زالت زينب واقفة على التل الزينبي تنادي: وحسينا. نريد أن نلبي لها هذا النداء، هل نسمعها كلمة وحسينا؟
وحسينا 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 وحسينا.
هذه أولا وآخرا، جزاكم الله خير الجزاء، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.
Oh, my God.